فأتى تلميذه الحسين بن عبد القادر بن علي الروضي الصنعاني المتوفى سنة 98 و100 ألف، وأتم المنظومة 630 بيتا من آخر باب العدة إلى آخر الكتاب. مجموع أبيات المنظومة 2570 بيتا، وقد طبعت هذه المنظومة قديما كما أعيد طبعها سنة 96 300 ألف، وعليها الإمام بتخريج أحاديث بلوغ المرام للشيخ محمد بن محمد بن يحيى زبارة الحسني الصنعاني، وعلق حواش على هذا الشيخ محمد بن سالم البيحاري، لأن بعض الناس يمين إلى النظم، فذكر هذه المنظومة يفيد هذا الصنف من الناس. وفيه رسالة اسمها تنبيه الكرام على أحاديث في بلوغ المرام الشيخ عبد الله بن صالح بن عبيلان، طبعت سنة 12 400 ألف. الرسالة الصغيرة فيها بعض الملاحظات والتنبيهات المفيدة حول هذا المتن. كما طبع كتاب اسمه الساطع شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام من أدلة الأحكام لمحمد بن ياسين بن عبد الله صاحب الشرح السابق المسمى نيل المرام. هذا الكتاب خاص بشرح آخر المتن الكتاب الجامع. هذا ما يتعلق بمتن البلوغ وما تيسر من شروحه والكتب المؤلفة حوله. المتن الرابع المنتقى من أحاديث الأحكام لمجد الدين أبي البركات عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم بن عبد الله بن تيمية الحراني المتوفى سنة 52 و600 رحمه الله. ومجد الدين هذا هو جد شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله، كان من أهل العلم الكبار، كانوا يقولون عنه أولينا لمجد الدين الحديث كما أولينا لداود الحديد، وكان من الحريصين على أوقاتهم إلى درجة أنه إذا دخل الخلاء أعطى غلاما عنده كتابا يقرأ عليه ويرفع صوته وهو يسمع حتى يستفيد من الوقت ولا يذهب عليه وقت وجوده في الخلاء لا يذهب عليه سدى. وهذا المتن انتقاه من كتابه الأحكام الكبرى، ويقال إن القاضي بهاء الدين ابن شداد هو الذي طلب ذلك منه في حلب. وقد اشتمل هذا الكتاب على جملة من الأحاديث النبوية التي ترجع أصول الأحكام إليها ويعتمد علماء الإسلام عليها، انتقاها من المسند والكتب الستة وغيرها، ورتبها على أبواب الفقه ليسهل الكشف عنها. وعدد أحاديثه 29,500 حديث. قال عنه ابن رجب: وهو الكتاب المشهور. وقال صاحب بدر المنير: وأحكام الحافظ مجد الدين عبد السلام بن تيمية المسمى بالمنتقى هو كاسمه وما أحسنه، لولا إطلاقه في كثير من الأحاديث العزوة إلى الأئمة دون التحسين والتضعيف. مثلا يقول: رواه الترمذي ويسكت، والترمذي نفسه رحمه الله قد بين أنه ضعيف مثلا، ولكن هذا النقص قد استدركه الإمام الشوكاني في شرحه نيل الأوطار. وقد طبع هذا المتن في الهند عدة مرات، كما طبع في مصر كذلك، طبع بتصحيح وتعليق الشيخ محمد حامد الفقي في مجلدين باسم المنتقى من أخبار المصطفى. وقد وضع الشيخ محمد حامد رحمه الله حاشية على المنتقى أكثرها من نيل الأوطار، كما طبع الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله في مطبعته السلفية في مصر في مجلد واحد باسمه المعروف عند أهل العلم المنتقى من أحاديث الأحكام. وهذه الطبعة خالية من أي حاشية أو تعليق، وهذه أنفع للذي يريد حفظه هذا المتن، هذه الطبعة أنفع له، لا يشتغل بالحواشي والتعليقات. وقد شرح هذا المتن جماعة من أهل العلم، من المتقدمين شرحه العلامة محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي سراج الدين بن الملقن، وشرحه أبو العباس أحمد بن المعروف بن قاضي الجبل، لكنه لم يطبع شيء من هذه الشروح فيما وقفت عليه. ثم شرحه العلامة الشيخ محمد بن علي الشوكاني المتوفى 55,200 في كتابه المشهور نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار. قد طبع هذا الشرح عدة مرات، أولها 97,200 في 8 مجلدات، ثم طبع طبعات كثيرة بعد ذلك آخرها 9 دار زمزم في الرياض في 9 مجلدات، 8 مجلدات هذا النيل، والتاسع كله فهارس. خرج أحاديث هذا الشرح وعلق عليه صام الدين الصبابطي. هذه الطبعة فيها بعض الميزات مثل الفهرس الذي في آخرها مجلد 9 بكامله، ومثل تخريج كل حديث من أحاديث المتن، بيان موضعه من الكتب المنسوبة إليه، مما يريح طالب العلم في حالة الرجوع إلى أحد الكتب المخرجة لهذا الحديث للتأكد من لفظ أو بيان شرحه أو ما أشبه ذلك. كما صدر كتاب اسمه تنوير أولي الأبصار بترتيب أحاديث نيل الأمطار، قام بإعداده محمد بن راشد، هكذا كتب على الكتاب، مطبوع مجلد لطيف. وهذا الترتيب لجميع الأحاديث المذكورة في المتن والمذكورة في الشرح. كما يوجد أشرطة على هذا المتن، يوجد أشرطة مسجلة لسماحة شيخنا العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز، لأنه يقرأ في هذا المتن من مدة على سماحة الشيخ إلى الآن لم تنتهي القراءة فيه في دروس سماحة الشيخ التي في الجامع الكبير في الرياض، ولكن الذي تم شرحه أكثر من نصف الكتاب، ويستفاد من شرح سماحة الشيخ على هذا المتن. كما يوجد أيضا أشرطة للشيخ محمد بن صالح الهيمين على هذا المتن. وقد اختصر نيل الأوطار الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك في كتاب سماه بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار، طبع في مصر سنة 73,300 في مجلدين، وصورته مكتبة المعارف في الطائف أخيرا. هذا ما يتعلق بالمتون بالحديث التي يبدأ بها الطالب، الأربعين النووية، ثم عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، ثم المنتقى. ولا ينبغي للطالب أن يتكاسل في المرور على هذه المتون. بعض الناس قد يقول سأكتفي بالبلوغ فقط أو بالمنتقى فقط. تدرج الإنسان في هذه المتون فيه فوائد كثيرة، فيستمر على هذه الطريقة وإن أخذت شيئا من الوقت. فإذا أتقن هذا يعتني بكتب الأحاديث الأخرى، كما قال الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في المقدمة في النوع 28 في معرفة آداب طالب الحديث، قال: ولتقدم العناية بالصحيحين ثم بسنن أبي داود وسنن النسائي وكتاب الترمذي، ضبطا لمشكلها وفهما لخفي معانيها. ولا يخدعن عن كتاب السنن الكبير للبيهقي، فإنا لا نعلم مثله في باب، ثم بسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المساند، قال مساند ومسانيد، من كتب المساند كمسند أحمد، ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام المشتملة على المسانيد وغيرها، وموطأ مالك هو المقدم منها. ما ذكر سنن ابن ماجه هنا لأن المتقدمين يجعلون، بعضهم يجعل موطأ مالك هو المكمل للكتب الستة، وبعضهم يجعل سنن الدارمي ثم اشتهر إضافة سنن ابن ماجه واعتبرت سادس الكتب الستة. قال ابن الصلاح: ومن كتب علل الحديث، يعني مما يعتني به الطالب، ومن كتب علل الحديث ومن أجودها كتاب العلل عن الإمام أحمد بن حنبل، وكتاب العلل عن الدارقطني، ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين، ومن أفضلها تأريخ البخاري الكبير، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء، ومن أكملها كتاب الإكمال لأبي نصر بن ماكولا. وليكن كلما مر به اسم مشكل أو كلمة من حديث مشكلة بحث عنها وأودعها قلبه، فإنه يجتمع له بذلك علم كثير في يسر، وليكن تحفظه للحديث على التدرج قليلا قليلا مع الأيام والليالي، فذلك أحرى بأن يمتع بمحفوظه حتى يستفيد من حفظه ويمتع به، يسلك هذه الطريقة. وممن ورد ذلك عنه من حفاظ الحديث المتقدمين شعبة وابن علية ومعمر. روينا عن معمر قال: سمعت الزهري يقول: من طلب العلم جملة فاته جملة، وإنما يدرك العلم حديثا وحديثين. هذه هي الطريقة: من طلب العلم جملة فاته جملة. كل الإنسان يريد أن يجعل نفسه من علماء الحديث مثلا، يقرأ البخاري ويقرأ صحيح مسلم والسنن والمسند وما أشبه ذلك من الكتب بدون تدبر وبدون تدرج، هذا لا يحصل شيئا. قال ابن الصلاح تكميلا لكلامه السابق: وليكن الإتقان من شأنه، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان، لابد من إتقان الشيء، أو الناس فيه شيء من العجلة، يحفظ متنا مثلا حفظا متوسطا ثم يشرع في المتن الآخر، هذا غير سليم وغير جيد. ينبغي أن لا ينتقل من شيء إلى شيء إلا بعد حفظه وإتقانه إتقانا محكما، حتى يمتع بمحفوظاته ومعلوماته. إن كان يريد الفائدة، وإن كان يريد المعرفة المتقنة. ثم قال: وليكن الإتقان من شأنه، فقد قال عبد الرحمن بن مهدي: الحفظ الإتقان. ثم إن المذاكرة بما يتحفظه من أقوى أسباب الانتاع به. روينا عن علقمة النخعي قال: تذاكر الحديث فإن حياته ذكره. وعن إبراهيم النخعي قال: من كره أن يحفظ الحديث قال: من سره أن يحفظ الحديث فليحدث به. ولو أن يحدث به من لا يشتهي. يعني إذا أردت أن تحفظ أن يبقى المحفوظ في ذهنك فحدث به، وإن كان الذي تحدثه لا رغبة له فيه، كما ذكروا عن بعض الأئمة أنه كان عنده جارية ربما أيقظها وحدث عليها، ويقول أنه يعلم أنه لا رغبة لها ولا حاجة لها في هذا الحديث، ولكن هو قصد حفظ هذه الأحاديث. كون الإنسان يحدث بأحاديثه ويدرس يستفاد منه ويبقى العلم معه، لأن كل شيء ينفق منه الإنسان ينقص إلا العلم، كما سبق ذكر هذا في المقدمات. العلم إذا أنفق منه الإنسان زاد. كون الإنسان يحفظ هذه المتون ويتذاكر مع بعض أصحابه فيها ويحدث بها عليهم ويقول مثلا سأسمعكم بعض أحاديث عمدة الأحكام، بعض أحاديث البلوغ، هذه الوسائل من أسباب بقاء المحفوظ. وينبغي له أيضا كما يأتي إن شاء الله أن يضيف إلى الحديث فقه الحديث، لأن مجرد حفظ الأحاديث والقراءة في كتب الأحاديث وحدها هذا لا يكفي، لابد أن يفهم مدلولها ومعانيها حتى يستفيد منها. أما الذي يعتني بالحديث فقط دون العناية بفقه الحديث هذا قد أخطأ، لأن الإنسان إذا اقتصر على الحديث ربما عمل بحديث منسوخ، وربما فهم من الحديث ما يفهم العامي الجاهل وعمل بذلك، وليس المراد من الحديث ما فهمه، كما ذكر الحافظ العلامة ابن الجوزي في تلبيس إبليس عن بعضهم روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أن بعض المحدثين حدث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، فقال جماعة ممن حضر قد كنا إذا فضل عندنا ماء في بساتيننا سرحناه إلى جيراننا ونحن نستغفر الله. هذا غاية فهمه من هذا الحديث، أن النبي نهى أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره. فهموا هذا الفهم وقالوا هؤلاء الجماعة كنا إذا فضى عندنا ماء في بساتيننا سرحناه إلى جيراننا ونحن نستغفر الله، مع أن هذا إحسان، هذا خير ويشكرون عليه، ما فهموا المراد من هذا، وهو أن النهي هنا نهي عن وطئ الحبالة من السبي، أي المرأة إذا كانت حبلى لا بد أن تستبرأ، ولا يسقي الإنسان بمائه يعني بمنيه زرع غيره ولد غيره. ومثله ما ذكره ابن الجوزي أيضا عن بعض أهل وقته نقلا عن الخطابي ذكر هذا الخطابي أيضا في معالم السنن. قال الخطابي: وكان بعض مشايخنا يروي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحلق قبل صلاة الجمعة بإسكان اللام، نهى عن الحلق سكن اللام، يروي الحديث كذا، مع أن الحديث نهى عن الحلق، نهى عن التحلق. الحاصل أنه بدلا من أن يقول نهى عن الحلق قال الحلق، يختلف المعنى اختلافا بينا. قال الخطابي: أخبرني هذا أنه بقي 40 سنة لا يحلق رأسه قبل الصلاة. قال: فقلت له إنما هو الحلق جمع حلقة، وإنما كره الاجتماع قبل الصلاة للعلم والمذاكرة، وأمر أن يشتغل بالصلاة وينصت الخطبة. قال: قد فرجت عني. لاحظوا هذا الفهم، هو محدث ويأخذ عنه الناس الحديث، لكنه ما اعتنى بالمعاني. وإلا كون الإنسان يحلق رأسه قبل الصلاة وبعد الصلاة الأمر واسع. الحديث نهى عن الحلق، والحديث هذا حديث صحيح رواه ابن خزيمة وغيره من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التحلق قبل الصلاة. ومثل هذا ما سبق أن ذكرته عن ابن الجوزي أنه ذكر عن ابن صاعد أن امرأة جاءت إليه والناس عندها ويحدثهم، قالت: أيها الشيخ، ما تقول في بئر سقطت فيها دجاجة فماتت، فهل الماء طاهر أو نجس؟ فقال يحيى بن صاعد: ويحك، كيف سقطت الدجاجة إلى البئر؟ قالت: لم تكن البئر مغطى. قال يحيى: ألا غطيتها حتى لا يقع فيها شيء؟ قال الأبهري: فقلت يا هذا، إن كان الماء قد تغير فهو نجس، وإلا فهو طاهر. وبعضهم يسأل ويفتي بأشياء توحك، مثل ما ذكر ابن جوزي في تلبيس إبليس، تلبيسه على المحدثين، تلبيسه على أصحاب الحديث. قال: إن بعضهم رفعت إليه مسألة في الفرائض فكتب في الفتوى: تقسم على فرائض الله سبحانه وتعالى. هذا مو جواب. فالحاصل أن الإنسان يعتني بكتب الحديث ويضيف إلى العناية بالأحاديث العناية بمتونها بما دلت عليه متونها، والعناية بفقهها حتى يكون محدثا وفقيها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب. ويكون بعد العشاء إن شاء الله الكلام على كتب مصطلح الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، سبق الكلام على ما يتعلق بالمتون في علم الحديث، وبقي كلام على ما يتعلق بالمتون في علم المصطلح. وعلم الحديث يقسم إلى قسمين: علم الحديث الخاص بالرواية، وعلم الحديث الخاص بالدراية. أما الأول وهو علم الحديث الخاص بالرواية، فهذا يشمل أقوال النبي عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته. أما علم الحديث الخاص بالدراية فهذا علم يعرف منه حقيقة الرواية وشروطها وأنواعها وأحكامها وأحوال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق بذلك. ويسمى بعلم الحديث دراية، وبعلم أصول الحديث، وبمصطلح الحديث، ويسمى بعلوم الحديث. وهذا العلم لا بد منه لمعرفة الأحاديث وما يتعلق بها. فعلم الحديث رواية، علم الحديث دراية، علم يعرف به أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هذا تعريفه المختصر ارتواه جماعة كالحافظ وغيره، والتعريف المطول له أنه علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة وحسن وضعف ورفع ووقف وقطع وعلو ونزول، كيفية التحمل والأداء، صفات الرجال وما أشبه ذلك. نظم هذا الجلال السيوطي في ألفيته في قوله: علم الحديث ذو قوانين تحد، يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. فهذان علمان متلازمان: علم الحديث رواية وعلم الحديث دراية. ولهذا العلم فوائد كثيرة، من أهمها معرفة ما يقبل من الحديث وما يرد، فالمقبول يؤخذ به ويعول عليه بالاستنباط والاستدلال، والمردود يطرح وينبذ. ومن فوائد هذا العلم إيجاد الثقة في نفوس المسلمين واطمئنانهم إلى الأحاديث التي يثبت إسنادها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فأهل الإسلام يعرفون ما صح عن نبيهم عليه الصلاة والسلام فيأخذونه ويدعون ما سواه، ولا يعرف هذا إلا بمعرفة علم المصطلح. وهذا العلم لم يسبق له نظير في الأمم السابقة. ومن فوائد هذا العلم إيجاد ملكة عند الدارس له يتمكن بها من تمحيص الأخبار الواردة من الأحاديث ومن التواريخ وغير ذلك. ومن فوائده أن الإنسان يكون مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومتبعا له، لأنه يعرف ما صح عنه وما لم يصح، فكمال المحبة لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يقتضي محبة الحديث ومحبة ما يعرفك الصحيح من الأحاديث من عدم الصح من غيرها. وأهل العلم رحمهم الله قد بذلوا جهودا مشكورة في هذا الفن، يعرفها من اطلع على المؤلفات الكثيرة في علم المصطلح وفي العلوم المتعلقة به، وهي كثيرة جدا. قال الإمام النووي رحمه الله: إن من أهم العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات، أعني معرفة متونها صحيحها وحسنها وضعيفها وبقية أنواعها المعروفة. ودليل ذلك أن شرعنا مبني على الكتاب العزيز والسنن المروية، وعلى السنن مدار أكثر الأحكام الفقهيات، فإن أكثر الآيات الفروعيات مجملات وبيانها في السنن المحكمات. وقد اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكميات، فثبت بما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات وأفضل أنواع الخير وآكل القربات. وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل على بيان حال أفضل المخلوقات عليه من الله الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات إلى آخر كلامه رحمه الله. أما بالنسبة للمتون في علم المصطلح فكثيرة، منها متن المنظومة البيقونية. المنظومة البيقونية للشيخ عمر أو طه على خلاف اسمه بن محمد بن فتوح البيقوني الدمشقي الشافعي المتوفى 80 و1000 رحمه الله، منظومة من بحر الرجز تقع في 34 بيتا كما ذكر ذلك المؤلف في آخرها في قوله: فوق 30 بـ4 أتت أبياتها ثم بخير ختمت. وطبعت هذه المنظومة مرات كثيرة، قد انتقد على الناظم بعض المواضع. قام الشيخ عبد الستار أبو غدة بإعادة نظم ما انتقد من أبيات هذه المنظومة على الصواب، وطبعت مع استدراكات أيضا للشيخ عبد الستار بتعليق الشيخ علي بن حسن ابن علي بن عبد الحميد في عمان. كما أن الشيخ علي بن حسن قام بطبع هذه المنظومة مع التعليق عليها مع زيادة تصحيح وتنقيح، وسمى تعليقاته التعليقات الأثرية على المنظومة البيقونية. وقد اعتنى بهذا المتن جماعة من العلماء شرحا وتعليقا، ومن ذلك شرح الشيخ محمد الزرقاني المالكي، طبع عدة مرات، وعلى الشرح المذكور حاشية للشيخ عطية الأجهوري الشافعي طبعت أكثر من مرة، كما شرحها الشيخ حسن بن محمد المشاط رحمه الله في كتابه التقريرات السنية في شرح المنظومة البيقونية، وهو شرح مختصر طبع مرات كثيرة. كما شرحه الشيخ مصطفى بن محمد بن سلامة في كتابه صقر الأفهام الجلية بشرح المنظومة البيقونية، كما شرحه الشيخ محمود نشابة في كتابه البهجة الوضية شرح متن البيقونية، وهو مطبوع من سنين كثيرة. كما شرحه الشيخ محمد بن خليفة النبهاني المالكي المتوفى سنة 69 و300 في كتابه النخبة النبهانية بشرح المنظومة البيقونية. وللشيخ محمد بن صالح العثيمين شرح عليه مطبوع. وللشيخ عبد الله سراج الدين شرح عليه على المتن أيضا، وهو مطبوع أيضا. وللشيخ سليمان بن ناصر العلوان شرح اسمه الأمالي المكية على المنظومة البيقونية، عمله على جماعة من طلبة العلم في مكة المكرمة، ونقحه بعد ذلك كما ذكر في المقدمة وطبعه. وللشيخ سيف الرحمن أحمد شرح اسمه السهل المسهل مطبوع في الهند، وفيه شرح أيضا مطبوع في تونس اسمه التوضيحات البسيطة على المنظومة البيقونية تأليف سعد بن عمر ابن سعيد الفوتي. هذا شيء من الشروح المطبوعة على هذا المتن. ويوجد أيضا له شروح مخطوطة لا أطيل بذكرها، كما يوجد لشيخنا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين شرح مسجل على هذه المنظومة في 3 أشرطة، وللشيخ محمد بن صالح العثيمين شرح مسجل أيضا. المتن الثاني متن نخبة الفكر الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله، قال فيه: أما بعد، فإن تصانيف اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك إلى آخره. هذا المتن متن متين، قد اشتهر عند المتأخرين وعكفوا عليه، قد ذكر ناظم النخبة أن الحافظ ألفها في السفر، كما قال الصنعاني في منظومته: وبعد فالنخبة في علم الأثر مختصر يا حبذا من مختصر. ألفها الحافظ في حال السفر وهو الشهاب بن علي بن حجر. قد ذكر شارح المنظومة أن العلامة محمد بن إبراهيم المعروف بابن الوزير من كبار علماء اليمن كان من المعاصرين للحافظ بن حجر، ذكر أن الحافظ كتب في سفره إلى مكة سنة 1718 من الهجرة مختصرا بديعا في علوم الحديث. قد طبع في طرة هدي الساري الطبعة الأولى سنة 1301 ما نصه، قال السخاوي في الضوء اللامع في ترجمة الحافظ بن حجر: ما لفظه: وسمعته يقول: لست راضيا عن شيء من تصانيفي لأني عملتها في ابتداء الأمر ثم لم يتهيأ لي من تحريرها سوى شرح البخاري ومقدمته، يعني هدي الساري، والمشتبه يعني تبصير المنتبه، تحرير المشتبه للذهب، والتهذيب، ولسان الميزان. هذه كم؟ شرح البخاري وفتح الباري
ومقدمة. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.